الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الغيب هو ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر والشم والذوق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. هذا هو الغيب، إلا أنه قد يكون غيبا عند بعض الخلق ولكنه مشهد عند البعض الآخر، فلا يسمى غيبا مطلقا. وقد يكون غيب عن جميع المخلوقات، وهذا نوعان: نوع ترك الله في ملكه مقدمات توصل إليه كالمخترعات والمكتشفات التي يكتشفها الإنسان، هي غيب في عصر ولكن لها مقدمات في الكون من النظر إلى معايير الكون والاستنباط والتجربة فينتج مكتشف. هذا المكتشف كان غيبا قديما وصار محسا مشهودا، إلا أن له مقدمات الخلق يبحثون فيها، فإن صادف ميلاد الغيب بحث البشر يبقى التقيا، وإن جاء ميلاد الغيب من الله ولكن البشر لم يعملوا له مقدمات ليصلوا إليه، جاء الله بالغيب في طريق الصدفة، لأن ميلاد الغيب قد جاء. إذن فكل غيب في الكون له ميلاد، فإن صادف بحثا من البشر التقى البحث مع الميلاد، وإن لم يصادف بحثا جاء الغيب صدفة. وأكثر الأشياء التي ننتفع بها الآن جاءت صدفة، يبحث في شيء فيضع الله الغيب في شيء آخر. وهناك غيب عن كل البشر ولا مقدمات له أبدا، هذا غيب مطلق استأصل الله به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا كان الرسول يعلمنا بشيء لا نقول إن الرسول يعلم الغيب، ولكنه يعلم الغيب، يبقى ما فيش واحد يدركه بذاته أبدا، لا يبقى معلم غيره. وهناك أشياء استأثر الله بها ولا للرسول، ولذلك لما سئل رسول الله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورسول الله يحدثنا في معراجه أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة، ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: إن رسول الله أعطاني وعائه، أما أحدهما فقد بثته، يعني رويته وقلت للناس، وأما الآخر فلو بحت به لقطع حلقومي هذا. يبقى دي من الإيه؟ من الأسرار. إذن وهناك غيب اسمه غيب الإنسان وغيب الأكوان. غيب الأكوان نبحث عنه ونروح للظاهرة ونبحث فيها بعلمنا وندخل التجربة ونطلع منها أسرار كثيرة جدا، والأسرار التي نستنبطها بواسطة العلم من التجارب بتنفعنا كثيرا. هذا غيب الأكوان، ولكن غيب الإنسان هو ذا اللي فيه سياق شوي. غيب الإنسان لا يريد الله أن يهتك إنسانا عند إنسان، غيب كل إنسان يظل غيبا له، وإلا فلو أبيح لك أن تعلم غيب غيرك فأبح لنفسك أن تعلم الناس غيبك. يبقى إذن هذا غيب ممنوع محدش يقوله. ليه؟ قال لك: لأن الله يريد أن يسري نفع الناس بالناس. فلو أن إنسان فيه مواهب كثيرة وله إحسانات متعددة ثم عرفت عنه غيبا واحدا ربما زهدك هذا العيب الواحد فيما عنده من حسنات فترفضه، يوم يقول لك: لا أنا أسترها. ليه؟ عشان تنتفع ببقية حسناته. وكما سترت عليك غيب غيرك سترت عن الغير غيبك. فإن أردت أن تعلم غيب غيرك اسمح لغيرك أنه إيه؟ أنه يعلم. ولله حين يقول ولله غيب السماوات والأرض بتقديم لفظ الجلالة كده باللام، يبقى معناه أن هذا أمر مقصور عليه. ولله غيب السماوات والأرض، طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا أكوان نحن لنعرف. وبعد ذلك يقول الحق وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب، جبهة للغيب المطلق المطلق اللي مش حدش يعرفه إيه، حدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب الله. إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه؟ معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أم قال لك الحدقة وعايزة تنظر إلى ما فوق، فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى. شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف. اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه؟ زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في إيه؟ لك إذا كان فيه ماتش كورة ويعملوا وجيه جون، وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الإيه؟ نسميه على البطيء. الجون اللي أنت بتشوفه كده لمح بصر، دخل زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء إيه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه أنت بأي معيار، لا بالدقيقة ولا بالثانية. لما هو حب يطولك كده بالبطيء، عرفت الإيدة انتقل اتحرك حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء، تلتفت تلاقي إن الإيد ما راحتش كده على طول، ده عملت كده. إذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات ايه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي صرفة العين، هتتحرك الحدقة، ومعنى من اعلى الى اسفل، او من اليمين للشمال، او من الشمال الى اليمين، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ ام قال لا، اذا ما بقولش الكلام الا كطرفة عين، معناها هي طرفة عين، ده طرفة العين في الزمن، بس زمن متداخل، ده هي اقرب من طرفة العين ومن لمح البصر. كلام هذا امر الساعه. اذا قيل لك امر، ما امر فلان؟ يعني ايه حكايته؟ تقول تحكيله كذا وكذا وكذا وكذا. امر الساعه ايه؟ امر الساعه الموجود ساعه تقوم يموت اولا، ثم يحيى الجميع، من مات سابقا ومن مات ساعته، ادي واحده. يبقى اماته للموجود واحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب، عمليات كتيرة قوي، ولخلق متعددين. نشوف من يوم آدم والجن والإنس مسألة، قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر. اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى الزمن بيجي إزاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك للحدث، إنما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم أكلوا ساعة الواحد ما ينام، بعد ذلك يستيقظ. أيستطيع حين يستيقظ أن يحدد كم نام من الساعات؟ لا يحددها إلا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده، او لبسنا يوم او بعض يوم. لا، ده انتوا حدود 309، واللي قال برضو لبست يوما او بعض يوم بتاع المئة سنة قال له لا لا انت قعدت مئة سنة. طب ازاي قال كده؟ قال لك بانه اهل الكهف لو رأوا في بعضهم ما لم يروه ساعة ناموا لأعطى العمر. افرض انه كان شاب وهم فتية وبعدين لقوا شعرهم ابيض يديلهم زمن قد كده ولا لا؟ كأنهم ساعة بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم، لدرجة انهم لما شافوا بعض قالوا ايه يوما او بعض يوم. لو ان حصل تحرك يبقى اذا الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملغي بالنسبة لعدم، والاشياء بالنسبة لله لا تعالج وانما هي كن فيكون، كن فيكون. بل كن مكونة من حرفين والكاف والنون، الكاف لها لفظ وله زمن والنون برضو لها لفظ وزمن برضو اقرب من الكاف والايه، انما ما فيش اقل من كده عشان يفهمنا، ما فيش اقل من كده عشان ايه فهمنا. هو ما امر الساعة في ان الحق سبحانه وتعالى يجعلها كده جامعة للناس الا كلمح البصر. كل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن، لان الذي يقاس بالزمن انما هي الاحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. احنا قلنا اذا اردت انا هنا دي هنا، فاذا اردت ان انقلها الى هنا ما عملت كده يبقى ما خدتش مني ايه. فلو أني جه طفل صغير وقلنا له انقل دي من هنا لهنا يعمل ايه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بها كده، تاخد زمن ولا ما تاخد؟ اذا فالزمن بالنسبة للحدث يتناسب مع قدرة الفاعل، يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شل مثلا الكذا طن اسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشونة، والله ان كان فتوة يشل شكارتين يشل شكارتين، ان كان ما يقدرش يشل شكارة يشل شكارة. الله، اذا حسب قوته يجي الزمن بتاع الايه الحدث. ولذلك قلنا في الاسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اسري به في ليلة، الناس قالوا ما تدعي انك اتيتها في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ يقولوا منتوا تضربوا لها اكباد الابل شهرا لان حدثكم عايز علاج وعايز انتقال وعايز، انما ربنا اللي هو محمد قال اننا سريت من مكة الى بيت المقدس، وانما قال اسري به، فمن الذي اسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فاذا قيس بالحق يبقى لا زمن، يبقى لا زمن. وما امر الساعة الا كلمح البصر، ادي كلمة او هو ايه او هو اقرب. ليه؟ لان الله على كل شيء قدير، وما دام الاحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا، يبقى لو قستها بالاحداث يبقى لا تحتاج الاحداث عنده لايه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو إيه مظروف. انت بلد انك انت قلت في جيبي كذا نقود أو في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لأن في الحافظة والحافظة في مين؟ في الجيب. وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ المظروف في المظروف ظرف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، امهاتكم يعني جمع ام، وهم ساعة ما جمعهم ام كان المفروض ان يقول ام امات اماتكم، انما زودوا الهاء هنا، زودوا الايه؟ زودوا الهاء هنا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله اخرجكم من بطون أمهاتكم، ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأمة. فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا يشوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني ايه؟ ان تكون رأسه الى اسفل، انتاج الرأس الى اعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ لان ساعتها يأذن الحق ليطبق قوله ثم انشأناه خلقا اخر، كأنه هو كان خلق برضه انما مش خلق اخر، خلق تابع لمين؟ تابع لأمه. فاذا شاء الله ان يكون خلقا اخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه ودي مقدمات الميلاد، ثم يمضي للولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمسها الهواء الخارجي، يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة لما هوش يموت يختلف يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه، بمجرد رأسه ما نبت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعض تلحشل شوية ويقعدوا يعالجهم، يبقى فيه ايه، يبقى فيه حياة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا ادراك ولا اي حاجة. فاذا جاي ايه كام، يبقى اذا اراد الله له ان يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة، اللي هي الايه السمع والبصر والانف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق، كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زي تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أدركتها بلمسك؟ أدركتها بشمك؟ أدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة من دي، لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهز في دي أكثر من دي، يقوم يعرف إيه؟ إن دي تقيلة. ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة، أنت تذهب إلى تاجر القماش وحاجز تجيب قماش صيفي، يقوم يجيب لك قماش كتير، تقوم تمسك الثوب كده تقول له لا ده تخين، تجيب واحد ثاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. بأي شيء أدركت إن ده تخين وده رقيق وده أرق؟ حصل لك حاسة البيت، لكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تخين، تمسك دي تقول ده رفيع. إذا أنت في حواس كتير. إذا فأعد الله ذلك الخارج من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. كل آيات القرآن السمع والإيه والأبصار والأفئدة مترتبة كذا. قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينونا أن الترتيب ده طبيعي، لأن الطفل إذا ولد وتأتي بأصبعك وتحطها قدام عينه يعمل إيه؟ ولا حاجة، ميرمش، لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها لسه. من 3 لـ10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله، إذا أذنه إيه؟ أدت مهمتها. أذنه أدت مهمتها، وبعدين العين إيه؟ تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الأخرى، لأن دول الثانية بتوع الحواس، السمع والإيه والبصر، لا ثانية الحواس، تكونت المعلومات اللي في الأفئدة. يبقى إذن التركيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، ده تركيب طبيعي. علم وظائف الأعضاء أكد أن القرآن إيه؟ حين رتبه هذا الترتيب ده تركيب إيه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إليه رب يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، هل يستطيع واحد أن لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوف ويعمل ايه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للاعمدة وده بيبص للنقوش وده بيبص ليا وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه الابصار. وكذلك ما تعيه الافئده برضو الثاني. في واحد يعي وفي واحد ما يعيش وفي واحد يعي اكثر من الثاني. اذا بيحتاج ولا اذا وحد السمع، لان الصوت اذا اطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائيها. يبقى ده عايزه ابصار ولا مش عايزه ابصار؟ ده كلام كويس. يبقى اذا عرفنا ان ربنا قدم السمع على البصر، لان السمع يؤدي ايه مهمته اول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار. اذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائيه، ده بينظر مش عارف ايه، وده بينظر ايه، وده بينظر ايه. وايضا شيء اخر، وهو ان السمع هو الادراك المصاحب للانسان، فلا يفارقه ابدا حتى ولو كان نائما. لكن العين ما تشوفش، الله الذوق ما يجيش الا مش احنا نايمين، انما الاذن قال لك لان بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات، وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا اننا عند قول الحق سبحانه وتعالى، حينما اراد سبحانه ان ينيم اهل الكهف مده طويله اللي هي قال عنها 300 سنه و9، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي ازيز مش عارف ايه، وفي وحوش، وفي اصوات ذيابه، وفي اصوات كتير. ام قال لك لو ان الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لازعجت غيبوبه النوم عندهم الاصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن ايه اتعطل، لأنها لو ما تعطلش كتئن وتعب. كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والأبصار والإدراكات دي كلها بتوجد بعد الإخراج ولا هي موجودة قبل الإخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله. لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود ويبقى له حياة ذاتية. هي ملهاش ضرورة وهي في بطن أمه. ليه؟ لأن كل الحاجات بتبقى تبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه؟ ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لكم السمع يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه. ثم جعل الاستماع بقى، السمع يعني ايه الاستماع بعد ما تاخذه لا تتم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كلمة لعلكم تشكرون توحي بأن السمع والأبصار والأفئدة ستعطي لنا معلومات جديدة تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم أن إيه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجة حلوة صوت كده أو حكمة تحمد ربنا اللي بقالك وين، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك ايه ايه، كل ما تشم رائحة جميلة كده تقول تحمد ربنا اللي جعل لك ايه اللي جعل لك شم. والدليل على ذلك انك ساعته تجد في الوجود شواذ. واحد ما أبكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق، الحلمات الاذاقه دي ميته عنده الله. يبقى في يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه أشياء ومدركات تنفع الإنسان، بحيث أنه حين يتعلق به أي حكم من هذه الأحكام يحمد الله أن إيه إن كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا إلى صورة أخرى في الكون، دي صورة في الذات اللي هو الإنسان، وبعد ذلك ما حول الإنسان، لأن الإنسان قبل أن يخلقه الله في هذا الوجود أعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياة، شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت، كل الأشياء دي كل حاجة يبقى أعدها قبل أن يوجد الإنسان. يبقى الإنسان أخرج إلى الكون من آدم والكون هيئ له، هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لإبقاء ذواتنا وإبقاء نوعنا، إبقاء ذواتنا بالطعام والشراب وإبقاء نوعنا بالتزاوج والتكاثر، بقى بعد ذلك إسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسة بديعة متداخلة، ما فيش ما تصطدمش، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. احنا لما نعمل السيمافور والخطوط الحديديه اللي راها على كده واللي راها على كده مقعدين واحد عشان بس يعني حوال جي، لو المحوال جي ده بس اختل شويه تصطدم الايه الاطارات مع بعضها، فشوف الافلاك الكبيره دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى. ومع ذلك فلا اصطدام، اي شيء بخلقه الله فيه حركه وسكونه واستداره وجريا لا تحدث منه عقبات ابدا ولا مضره، ولكن الشيء الذي يصنعه الانسان قد يغفل المحول، قد تنكسر الشوكه بتاعت القضيب الرفيعه دي اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح بيصطدم بالايه باللي رايح. فبيقول بقى انا حين اقول لكم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لتزولن. ليه؟ أنا ما أقدرش أدرك برأي عيني جرم الأرض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، أنا أقدر على ده أشوف الحكاية دي ما أقدرش أشوفها. فربنا إذا قال لك إن الأرض دي مثلا كورة وعمالة بتدور ودي بتجري ودي بتروح يبقى صدق، اوعى تقول الأرض دي زي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول المية عليها وزي بتنقلب كده ولا بتوقعش. قال لك انا حديك مثل مشاهد لك، لم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى تقول ده الرفرفه دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي، لو ما كانش في حاجه مسكاه من فوق كان يقع تحت. طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح تمام، اللي بيسبح ربنا يعلمه حركه ومعناها يعمل مقاومه، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي في الطير لا اللي تحت بيشفطه ولا اللي فوق زي ما بيرتفع يرتفع ينزل ينزل. انت بتفكر دي لكل طائر له اجنحه، يقوم يعمل لك برضه طائر برضه له اجنحه انه ما يقدرش يطير، بس يا ده بيرفرف حاجات كتير. طب الوزه البحر، تبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة إمساك من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. أولا يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، اوعى تقول إن العملية دي من قال لك يتصف ويتقبض ومع ذلك تفضل في إيه. يبقى إذن إذا قال الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أم تزولا ولئن زالتا، يبقى كلام صح ولا مش كلام صح؟ إذن بيديني آية محسة لي لنستدل بها على قدرة غير محسة إلا بإخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. هوا ده احنا قلنا زمان الهوا ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوا، العمارات اللي هي بتسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهواء، اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل انك لو فرغت الهواء من جانب اي جبل او من جانب اي عماره كبيره تقع العماره. ليه؟ لانك انت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط فراح مميلها، اما ايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهوى اللي من هنا يساوي الهوى اللي من هنا. اذا اللي ضابط المساله كلها ايه؟ اللي ضابط المساله كلها الايه؟ الهوى. هات بقى الهوى في الطير، الهوى في الطير ما تحت ما يشدوش، فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق، يجب أن تشوفهم إزاي عملها هذه العملية علشان نعرف كده. نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد إيه ويعملوا لها قد إيه. أول واحد طال اللي هو ابن فرناس في المطار في الأندلس وعمل له أجنحة، طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لأنه نسي أن المسألة مش مسألة طيران بأجنحة، مسألة الهبوط أيضا. فطرت وبعدين أم قال له نسي أن الطائر حين ينزل من الجو إلى الأرض ينزل على زمكه، زمكه اللي الديل اللي عامل زي المروحه دي من ورا دي، تروح نازل كده ليه تسكت. ما عملش له هو كده، هو عامل الاجنحه ونسي يعمل الايه. وبعدين الطيار بقى اللي احنا بنشوفه صب تتكلم قد ايه علشان ايه. وبعد ذلك اذا وقف المحرك واخذوها على نظام طير السماء برضه باجنحه ومش عارف ايه، والزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، اخذوها على ايه؟ على قياس صنعه مين؟ لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه، وأنه ليس لصنعة البشر متين في صنعته. نعم. وفي فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الانسان اللي قاعد فوق عليه يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والانسان دلوقتي قاعد صوره بس بتوجه من برضه، عايزه انسان ولا مش انسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا راكبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامله، ذاتيه الحركه فيه ذاتيه وليست ايه، وليست فرعيه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، المفروض كل السكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الايه؟ المنزل، وفي سكن الايه؟ الزوجية، الاثنين ايه؟ الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعملها. نقول هو انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي رتب انك تعمل جدران من الغاب كده وله باب مش عارف ايه فكره، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه من مين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضه ربنا اللي اداك ماده الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرقه، واداك القوه عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه؟ لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لأن الاستقرار يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينة يقول لك فيها مقومات الاستقرار، فيها يعني إيه؟ مرافقها موجودة، تشرب إزاي مثلا، تأكل منين، تعمل إيه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات للاستقرار. إذن الإنسان لا يتخذ نفسه بيتا ومسكنا إلا في مكان إيه مستقر اللي فيه مرافق إيه مرافق حياته. طب والحتة اللي فيهاش مرافق حياة البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء ده هو طول عمره عمال يجري عند ماء عند شوية سلق عند شوية مية عند شوية مش عارف إيه يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده إيه أم قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه إيه من جلود الأنعام بيوت تستخفونها بيوت خفيفة ناخد من الجلد كده ونعمل إيه نعمل بوستات نعمل خيمة نعمل مش عارف إيه عشان تبقى إيه خفيفة. يبقى جعل للإقامة من بيوتكم سكنة وجعل من جلود الأنعام بيوت إيه نستخفها يوم زعنكم. الزعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه أو إقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده وعندك مثلا غيط ولا حاجة تقوم تعمل فيه حتة خيمة كانوا يعملوها زمان من الإيه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجة. كلمة سكن يبقى تفيد استقرار ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة يعني المكان اللي فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور مثلا اسكن كفر الدوار اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب اسكن شارع كذا من كفر الدوار حددته اسكن حارس كذا من شارع كذا في كفر الدوار اسكن عمارة كذا من شؤون حصفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار اسكن شقة كذا. الله إذن السكن عايز إيه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه استقرار ذاتي لا إيه؟ لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه إيه؟ سكن حقيقي. ولذلك حتى اللي ساكنين في عمارة يقول لك صحيح أنا ليا شقة إنما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هوش مش استقرار. يقول لك لا أنا عايز بيت من إيه؟ يسموه بيت من بابه عشان يحقق إيه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لأن معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيها الراحه الكافيه اللي لا يؤهلني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر الى الحركه تطلب الاتساع وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركه يبقى عايز عندك عزبه وعايزك متفدان واللي عنده متفدان عايز عزبه ثانيه وعايز يجري ما هي حركه. يبقى الحركه عايزه ايه مجال واسع انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود اسره جاي. أسرة من غير أولاد جاي وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد إيه حجرة. الله بقاله في السكن سكن زي ما بقاله في الشارع عصفة وبقاله في العصفة عمارة وبقاله في العمارة إيه شقة يبقاله في البيت دي منتهى. لا إذن كل السكن عز إيه إذن فحركة الحياة تتطلب أن نتسع لكن سكن الحياة يتطلب ايه الضيق. وتعالى بقى يفرض لهم ولدين وحنسكنهم في اوضه واحدة ان كنا كده لهم ناموا على سرير واحد وان كنا عايزين بقى تضيق شوية نقول لهم لازم كل واحد سرير مش كده. وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحة والضيق الى ملبسه. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصية ذات. خصوصية ذات دي تبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد والبلد العام تنفصل عنها بالشارع والشارع تنفصل عنه بالعصفة والعصفة تنفصل عنها بالعمارة والعمارة تنفصل عنها بالإيه بالشقة والشقة تنفصل عنها بإيه بالغرفة والحجرة. إذن كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز إيه. ليه أم قال لك لأن السكن ده إما سكن قالب إما سكن قلب. سكن القالب ده انت عايز تبقى في حته تمدد انت حر تمشي انت حر تلبس فانيلا ولبس بس انت حر تلبس فانيلا بس انت حر تلبس لباس بس انت حر تتجع انت حر لا مؤاخذه تطلع اي حاجه منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه عايز حيز ايه حيز ضيق. طب وسكن القلب عناء الحياة. ايد الزوجة بقى الصالحة تيجي بقى تقعد في ايه تفش فيها همومك. الزوجة الحلوة بقى الكويسة اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركة حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وتجعل على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حتة مستقرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، ما حدش يقدر يخرج منه. اسكنوا الارض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهره، اسكن مثلا مصر، اسكن الاردن، اسكن، انما تقول اسكن الارض؟ طب ما هو الارض هي كلها لا. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الارض امما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن اهلها، لا يذوبون. يبقى له حته اسمها حتى حاره اليهود، مش في حته لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم ابدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما في الأمان. ولا اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان، لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام. يستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل يشتلى والحمار يشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك اي حاجه. يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها يعني الغنم، واوبرها يعني الجمال، واشعرها يعني المعز. ايه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحده ايه، كل واحده منفصله. انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه، مزه كده. ليه؟ انت بتمزه يعني ايه، بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقه جدا. معنى ان الشعيرات دقيقه جدا ان شعرات المعز قطرها وله الصالحه للايه، لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل 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 قوي، الا انها تعتبر اسطوانه برضه. تعتبر ايه؟ اسطوانه، يعني جوفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.